هذا الرجل يقول إن لم أفعل كذا فكذا، وش المقصود؟ حمل نفسه على الفعل، المقصود حمل نفسه على الفعل، هذا نقول نسميه نذر اللجاج والغضب، يسميه العلماء اسم خاص ولا حاجة، يعني لا مشاحة في الاصطلاح، ما دام سموه نذر اللجاج والغضب، وإن لم يكن فيه لجاج وغضب فنحن نقول ما قالوا ونسميه بما سموه، هذا قصد إيش؟ الحمل عليه أو التصديق. التصديق يقول أو التكذيب. التصديق بأن يحدثنا بحديث، يحدثنا بحديث كلمة هذا صحيح؟ قال صحيح، إنما هو صحيح، هذا ليس بصحيح. قال لله علي نذر إن كان كذبا أن أصوم سنة. لماذا قال هذا الكلام؟ تصديقا لقوله، تصديقا لقوله، نعم، هذا نقول قصد بهذا تصديق قوله. أو التكذيب بالعكس، بأن يحدثه شخص بشيء يقول لا كذاب أنت، كيف كذاب؟ قال نعم، إن كان ما تقوله صدقا فعبيدي أحرار. هذا وش المقصود؟ التكذيب، يعني يؤكد أنه يكذب هذا الرجل بهذا القول، بهذا القول. يقول العلماء إن هذا حكمه حكم اليمين، كما قال المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله فحكمه إيش؟ فيخير، نعم، فيخير بين فعله وكفارة يمين، كاليمين، يعني كما لو حلفت على شيء فإن فعلته فلا كفارة، وإن لم تفعل فعليك كفارة. المهم نقول هذا النذر إن شئت فافعل ما نذرت، وإن شئت فكفر كفارة يمين، عرفتم؟ طيب، لماذا؟ يعني هل هناك دليل يدل على ذلك؟ ما هو؟ هذا في اليمين. أي هذا المؤلف استدل بهذا الحديث الذي رواه سعيد في سننه، لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. أما من جهة التعليل فقالوا إن هذا بمعنى اليمين، لأنه لم يقصد بهذا النذر إلا المنع أو الحمل والتصديق والتكذيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن نضرب مثالا حتى نعرف كيف التخيير. هذا رجل قال لله علي نذر إن فعلت كذا أن أصوم ثلاثة أيام، ففعل، هل يلزمه صيام ثلاثة أيام أو كفارة يمين؟ يخير، إن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء كفر كفارة يمين، لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين، حكم اليمين. طيب، إذا قلنا إن حكمه حكم اليمين، فهل الأولى أن يفعل أو الأولى أن يكفر؟ نقول سبق لنا أن المسألة بحسب المحلوف عليه، إن كان خيرا فالأفضل أن يفعل، وهنا في الغالب أنه خير لأنه نذر، نعم، لكن مع ذلك لئلا نلزمه نقول أنت مخير بين فعله وكفارة اليمين. الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني. وش يعمل؟ يخير بين فعله وكفارة اليمين. نذر المباح بأن قال رجل لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، يعني مثلا أمه رأت ثوبه هذا وسخا، قالت يا بني لا تخرج بثوبك الوسخ إلى السوق، لا تخرج. قال لله علي نذر لألبسنه وأخرج. نعم طيب، لا ما هو معصية إذا لم يكن في مضرة على الأمة، هو معصية. ماذا نقول؟ طيب إذا نقول نخليها الزوجة بدل ما توهم المسألة، نقول له الآن أنت بإيش؟ بالخيار، إن شئت فالبس الثوب واخرج، وإن شئت فكفر كفارة يمين. طيب، من هذا النوع ما يفعله بعض الناس، يقول إذا نجحت فلله علي نذر أن أذبح شاة، فهل يلزمه أن يذبح الشاة أو نقول يخير بين ذبحها وكفارة اليمين؟ أو في ذلك تفصيل؟ معلوم التفصيل زين. طيب، إذا كان قصد بذبح الشاة التصدق بها شكرا لله على النعمة، فهذا طاعة ويجب عليه أن يوفي به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا قصد بذلك إظهار الفرح أن يذبحها ويدعو إخوانه، نعم، وأصدقائه، فهو يخير بين فعله وكفارة اليمين، لأن هذا من باب المباح وليس من باب الطاعة. واضح؟ وهذا يسأل عنه كثيرا. أما لو قال إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم 3 أيام، فهذا إيش؟ هذا طاعة معروف، لأن الصوم قربة. لكن الذبح، ذبح الشاة وأكل لحمها والعزيمة عليها، هذا إيش؟ هذا من قسم المباح. طيب، ركوب الدابة، ركوب الدابة كذلك، قال لله علي نذر أن أركب هذا البعير أو أن أركب هذه السيارة، نقول هذا نذر مباح، إن شئت فاركب وإن شئت فلا تركب وعليك كفارة يمين. والقاعدة الآن، إذا نذر مباحا يعني شيئا مباحا فعلا له أو تركا له، فهو يخير بين أن يوفي بنذره أو يكفر كفارة يمين. قال المؤلف: ومن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يفعله، استحب أن يكفر ولا يفعله. إذا نذر مكروها من طلاق، الطلاق مكروه، الأصل فيه الكراهة، الأصل في الطلاق الكراهة، ولكنه قد يستحب وقد يجب وقد يحرم وقد يباح. يعني الطلاق تجري فيه الأحكام 5، لكن الأصل فيه الكراهة. فإذا نذر إنسان أن يطلق زوجته، قال لله علي نذر أن يطلق هذه الزوجة، نقول له الأفضل أن تكفر كفارة يمين ولا تطلق. واضح يا جماعة؟ طيب، أو غيره، غير الطلاق، مثل قال لله علي نذر أن آكل بصلا، أكل البصل مكروه، نقول الأفضل أن لا تأكل وتكفر. قال لله علي نذر أن آكل ثوما، مثله. طيب، قال لله علي نذر أن آكل فولا، وش حكمه؟ يخير بين فعله وكفارة اليمين. طيب، ما شاء الله ضبطتم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: استحب أن يكفر ولا يفعله. الرابع نذر المعصية، أن ينذر معصية لله عز وجل. مثل المؤلف لذلك بقوله كشرب الخمر، نذر إنسان أن يشرب الخمر أعوذ بالله، هذا نذر معصية، فجاء ليشرب الخمر فقلنا له اتق الله هذا حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، قال إني نذرت، نقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم، إذن لا يجوز الوفاء به. قال لله علي نذر أن أضرب فلانا بدون سبب، بدون سبب معصية، نقول كفر ولا تفعل. طيب فإن قال له فلان ما يخالف اضربني، ربما يقول يكون أسقط حقه، لكن في الأصل هو من نذر المعصية. طيب يقول المؤلف رحمه الله كشرب الخمر وصوم يوم الحيض، صوم يوم الحيض، امرأة قالت لله علي نذر أن تصوم أول يوم من حيضها، نقول هذا حرام، لأن الحائض يحرم عليها الصوم بإجماع المسلمين، استنادا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. فهذه المرأة نقول لا يمكن أن تصوم يوم الحيض. مثال ثالث قال ويوم النحر، قال لله علي نذر أن أصوم يوم النحر، يقول هذا حرام معصية. طيب هل هناك عبارة أعم من قول المؤلف يوم النحر؟ يوم العيدين، لأن يوم الفطر كيوم النحر، فيها أيضا أيام أخرى يحرم صومها، أيام التشريق. المهم إذا نذر صوم يوم يحرم صومه فهذا نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. طيب نذر أن لا يكلم عمه، أن لا يكلم عمه معصية، طيب يحرم الوفاء به؟ قال المؤلف رحمه الله فلا يجوز الوفاء به ويكفر، لا يجوز الوفاء به لما أشرنا إليه آنفا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. التعليل ولأنه لو جاز أن يوفي بهذا النذر لكان كل من أراد أن يفعل معصية نذرها وقلنا له افعلها، وهذا يؤدي إلى انتهاك حرمات الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولكن يقول يكفر، يكفر كيف يكفر؟ كفارة يمين، يكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله وعليه كفارة يمين. وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية وصححه الطحاوي خلافا لقول النووي رحمه الله إنه ضعيف باتفاق المحدثين، النووي ضعفه لكن الإمام أحمد احتج به، واحتجاجه به يدل على صحته عنده، وكذلك صححه الطحاوي وهو من الأئمة الذين يعتبر تصحيحهم، وعلى هذا فالحديث صحيح ويحتج به. لكن جمهور أهل العلم قالوا إن نذر المعصية لا كفارة فيه، يحرم الوفاء به ولا يكفر، واحتجوا بحديث عائشة الذي أشرنا إليه آنفا، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. واضح؟ ولكن نقول إنه ما دام قد ورد حديث فيه زيادة وهو صحيح فإنه يجب الأخذ بهذه الزيادة. وش الزيادة؟ كفارة اليمين، لا نظر في معصية، وكفارته كفارة يمين، فنقول يكفر، ولأن المعنى يقتضي ذلك، لأن هذا الرجل نذر فلم يفعل، نذر نذرا فلم يفعل. ونحن نقول نذره انعقد لأنه أزم نفسه به، ولا يمكن أن يوفي به لأنه معصية، وحينئذ يكون نذر نذرا لم يوفه، فعليه الكفارة. كما لو حلف، كما لو حلف أن يفعل معصية فإننا نقول له لا تفعلها وعليك كفارة يمين. نعم. فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وإن كان من مفرداته أقرب إلى الصواب، بأنه لا يفعل المعصية وعليه كفارة يمين. ولكن هل يقضي ذلك اليوم ويكفر لفوات محله أو لا يقضي؟ ظاهر الحديث أنه لا يقضي، ظاهر الحديث أنه لا يقضي، وأن عليه كفارة فقط. يعني مثلا قال: والله لا أصومن يوم العيد. قلنا: لا كفارة عليك، لا يجوز أن تصوم. لكن هل يلزمه أن يصوم يوما بدله مع الكفارة كما هو المذهب أو لا يلزمه؟ ظاهر النص أنه لا يلزمه، لأن أصل التعيين كان محرما ومعصية. الفقهاء رحمهم الله يفرقون، يقولون: إذا كان المنع لمعنى يتعلق بالفاعل فإنه لا قضاء، وإن كان لمعنى يتعلق بالزمان والمكان فإن عليه القضاء. طيب، نذرت امرأة أن تصوم يوم الحيض، تصوم لا تصوم، عليها كفارة يمين، تقضي لا تقضي؟ ليش؟ لأنه لمعنى يتعلق بالفاعل فلا قضاء عليها. أما إذا نذر أن يصوم يوم العيد، فهنا الرجل مثل أو المرأة التي نذرت أن تصوم يوم العيد لا تصوم، لا لمعنى فيها، ولكن لمعنى يتعلق بالزمن أو المكان. أيضا المكان، مثل لو نذر أن يصلي في المقبرة، قلنا لا تصلي لأن هذا حرام، ولكن هل تقضي أو لا تقضي؟ فيه الخلاف، فعلى المذهب تقضي وعليك كفارة يمين، لأن هذا المعنى يتعلق بالمكان، المكان. طيب، رجل نذر أن يتعامل بالربا، ما تقولون؟ حرام عليه وعليه كفارة يمين. حرام عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وعليه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال المؤلف: الخامس نذر التبرر مطلقا. الراجح أنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه، لا يعصي الله ولا وعليه كفارة. الراجح، قلت لكم الراجح أنه لا يقضي، سواء تعلق بالزمان أو المكان أو الفاعل، وعليه كفارة يمين، لأن الأصل أن هذا النذر لم ينعقد. نعم. قال: الخامس نذر التبرر مطلقة أو معلقة. التبرر فعل البر، كالتطوع فعل إيش؟ الطاعة، والتنسك فعل النسك. فمعنى التبرر يعني فعل البر. نذر التبرر هو بمعنى قولنا نذر الطاعة، نذر الطاعة، لأن الطاعة بر. يقول مطلقا أو معلقا، مثل قال كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، مثل الصدقة والعمرة، عيادة المريض، اتباع الجنائز، نعم، وهكذا كثير. نعم، نذر الطاعة يجب الوفاء به. قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، ما ذكره، المهم يجب الوفاء به، يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وظاهر كلام المؤلف أنه يشمل الواجب وغير الواجب، يشمل الواجب وغيره. كيف الواجب وغيره؟ الصلاة منها فرض ومنها تطوع. فإذا قال لله علي نذر أن أصلي الظهر، صارت واجبة عليه من وجهين، ما هما؟ الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر. واجب بالنذر، قال لله علي نذر أن أؤدي زكاة مالي، كذلك صار واجبا عليه من وجهين، الشرع والنذر. افرض ما زكى، لم يزكي، يجب عليه كفارة يمين، يجب عليه كفارة يمين، كذا ولا لا؟ طيب، لو لم ينذر لم يجب عليه كفارة اليمين، لكنه يأثم بترك الزكاة. واضح؟ هذا هو فائدة قولنا إن النذر يتعلق بالواجب، إن النذر يتعلق بالواجب، ما هو تحصيل حاصل. فائدة لا، الصلاة ربما ما ترد علينا، لأن الصلاة ما يمكن يتركها إلا كفر، لكن الزكاة، الصوم، الحج. فالمهم أن نذر الواجب صحيح، وفائدة القولنا الصحة أنه يجب عليه من وجهين، بحيث لو تركه لوجبت عليه الكفارة مع الإثم، ثم هو أيضا يأثم إثما أكثر مما لو لم ينذر، لأنه إذا نذر صار واجبا عليه من الوجهين. فهذا هو فائدة قولنا أنه يتعلق النذر بالواجب. طيب، يجب عليه فعله، لكن سواء كان مطلقا أو معلقا. المطلق مثل قوله لله علي نذر أن أصلي ركعتين، بس هكذا قال، يقول هذا مطلق ولا لا؟ لله علي نذر أن أقرأ جزءا من القرآن، ها، مطلق. المعلق يقول، أو معلق كقوله إن شفى الله مريضي، إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا، هذا معلق أولى. فمتى شفي وجب عليه الصوم، وإن مات لم يجب عليه شيء، وإن بقي مريضا كذلك لم يجب عليه شيء. واضح؟ طيب، وإن شفي بعد موت الناذر، إن شفي بعد موت الناذر، قال إن شفى الله مريض، انتبهوا للمثال، إن شفى الله مريضي فلله علي نذر، نعم، أن أتصدق بمئة ريال، ثم مات قبل أن يشفى، على الشيء ما على الشيء؟ طيب، ما في إشكال، ليس عليه شيء، لأن الشرط لم يوجد في حياته، والأصل براءة الذمة، ما وجب عليه الشيء، هذا واضح. لكن لو شفي وهو في حال جنون، الناذر نسأل الله العافية جن وشفي، هل يلزمه شيء أو لا يلزمه؟ هذه تحتاج إلى نظر. نشوف الظاهر أن التفصيل ليلة هذه مثل قولين ابن جني. لاحظ الآن، هذا رجل قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بمئة درهم، ثم جن، هذا الناذر جن وشفى الله مريضه في حال جنونه. عندنا نحن عندنا الآن سبب وشرط، عندنا سبب وشرط. سبب وجوب الصدقة بهذه الدراهم، لا لا مو الشفاء يا أخوان ولا المرض، النذر هو سبب الوجوب ولا لا؟ وشرط الوجوب الشفاء. فسبب الوجوب وجد من الإنسان في حال هو فيها مكلف، في حال هو فيها مكلف. وشرط الوجوب وجد في حال هو فيها غير مكلف لكنه أهل للضمان، أهل للضمان. فالظاهر أنها تلزمه، أنه يلزم وليه أن يتصدق بها عنه كالزكاة تماما، فإن الزكاة تجب على المجنون وتجب على الصغير. طيب لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم، ها؟ هذه هو محل الإشكال الحقيقي. هل نقول يطعم عنه أو نقول لا يجب لأنه ليس من أهل الصيام، بخلاف المال فإنه من أهل وجوب المال كالزكاة وضمان الأموال التي يتلفها وما أشبهها. هذه تحتاج، والله هذه تحتاج عندي إلى توقف، تحتاج إلى نظر في الموضوع. هل نقول إن هذا الرجل لما أوجب على نفسه الصوم في حال عقله يجب أن يقضى عنه، أو يقال إنه وجب عليه في حال ليس من أهل الصوم، بخلاف المال فإن المجنون تجب عليه الأموال إذا وجد شروط الوجوب كالزكاة والضمان وما أشبهها. على كل حال محل نظر إن شاء الله يؤجل. نعم نعم، ها وشي
شيخ الإسلام التيمية رحمه الله قال إن النذر محرم.
نعم هو يميل إلى التحريم.
طيب كيف يثني الله عز وجل على المهين بالنذر وهم قد ارتكبوا محرما؟
هل أوفى، هل أثنى الله على الموفين أو على الناذرين؟ إيه أو أقول هل أثنى الله على الموفين أو على الناذرين؟ فرق. إيه الموفين بنذرهم، لكن قال هل قال إنهم ينذرون؟ تفسيره معناها أنهم إذا نذروا لله شيئا لم يهملوه، قاموا به. وفيها قول آخر أن المراد بالنذر كل الواجبات، كل الواجبات فهي نذر، لقول الله تعالى في الحج يوفون ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، مع أنهم ما نذروا. نعم مصطفى، مصطفى
حديث لا نذر في المعصية،
نعم،
ألا يدل بمفهومه على جواز النذر وقد صح النهي عنه؟
كيف
ألا يدل بمفهومه على جواز النذر؟ لا نذر في معصية إذن يجوز
النذر، يدل على انعقاده. نعم هذا يدل على انعقاده، أو أن المعنى لا نذر يوفى، لا نذر يوفى، النهي صح عنه بلا شك، النهي عن النذر أصلا صح عنه. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت من حديث أظنه ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، لا ما في تعارض. نعم إذا كان مقرونا بشرط فهو على الفور، من حين يوجد الشرط يجب الوفاء به، وإذا كان مطلقا ففيه خلاف، والصحيح وجوب الوفاء به فورا. إيه بينهم فرق، لو نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين، ولو حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه، استحب أن يفعل ولا يجب، هذا الفرق. نعم عبد الله.
من علق طاعة على فعل شيء معين هذا من القسم الثاني، ومن نذر
طاعة كيف شلون يعني شلون؟
من قال لله عليه شفى مريضي أن أصوم،
أي
قلنا هذا ليس علي ما يجب عليه الصيام.
كيف يجب عليه؟
أي شيء
يخير. إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم؟ لا يجب عليه أن أصوم، هذا نذر التبرع، هذا الخامس.
لا لا
لا. هو يعبر عن نفسه يا شيخ.
القسم الثاني يا شيخ.
أي
القسم الثاني معلق على فعل شيء معين.
نعم مباح، يعني مباح على شيء مباح.
ما فصلنا يا شيخ.
مثل
ما فصلنا بين الطاعة وبين غير الطاعة.
لا لا مباح موجود. القسم الثاني اللي جاي والغضب. القسم الثالث نذر مباح.
اي يا شيخ يقول فيخير بين فعل وكفارة
يمين. المباح قصدك؟
لا لا نذر اللي جاي والغضب.
زين
ما بين مباح ولا غير مباح
معلوم، لان المقصود منه خلاف النذر، ما قصد الفعل، قصد معنى اليمين، قصد الحمل عليه او المنع او التصديق او التكذيب. اصلا ما هو ما قال مثلا لله علي نذر أنا أفعل كذا، كان يقول يجب عليه، لكنه قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم مثلا. إيش
بتفريق بينه وأن يذبح شاة، بين إنه ينوي التصدق ولا ينوي الفرح؟
إيه نعم، لأنه إذا نوى التصدق صار الطاعة،
بس علمها على فعل معين
ما يخالف ولا على فعل معين. ما نفصل، نقول متى قصدت الحمل على الشيء أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهو حكم اليمين، ومتى قصدت فعل الطاعة فيجب الوفاء به.
قصدت فعل الطاعة على شيء
ما ولو كان سواء معلق أو غير معلق، المهم من هذا الرجل ما قصد فعل الطاعة، يوم قصده أن يمتنع من هذا الشيء أو أن يفعل هذا الشيء أو أن يصدق أو يكذب. ها؟
الله يجزاك خير.
نعم
شكرا خلاص
واضح.
الله
الصدقة ما يأكل. نعم نعم يا عبد الوهاب.
حديث شيخ مشهور على سنة العوام، يعني حينما يذكروا في الترهيب عن التطيب، إن امرأة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نذرت أن تزني والعياذ بالله، فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخرج متطيبة، ما
هو صحيح؟ لا ما هو صحيح، ما هو صحيح. نعم يوفون بالنذر. نعم
يعني إن الله الذين يوفون بالنذر.
نعم
في قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم.
نعم
يعني مقام بل مع أنهم نذروا ولم
هما سبق الجواب عليه
على هذه الآية.
اي يا اخوان سبق قلنا لكم ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر، اي اوفيتم نذرا نذرتموه. اي نعم نعم
ينظر له شخص التائب من الذنب
اذا علم عن
هذه الطاعة. اي نعم إذا عجز عنه فإن كان له بدل فعل بدله، وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلقا في ذمته حتى يشفيه الله، فإن لم يكن يعني ما يرجى زوال العجز فينظر فيه. إذا كان مثلا صدقة، قصدي إذا كان صياما يكفر عنه كالواجب بأصل الشرع، وإن كان صلاة فالعجز عنها فيما يظهر لا يتصور لأنه يصلي على حسب حاله. نعم لا لا ليس له صيغة، كل ما دل على التزام فهو نذر. ينظر إذا كان حكم اليمين بالنذر الذي حكم اليمين ليس عليه حنث، وإذا كان فعل طاعة نظرنا، إذا كان قصده التعليق فلا شيء عليه، إذا كان قصده التحقيق أو التعليق أو التبرك وجب عليه نفعل حسب نيته. ها؟ نعم نعم عيد.
أول ما يقول
الله عليه
حتى من كان عليه واجب إذا جن ينظر فيه. يعني ماذا بواجب مالي؟ هذا شيء يتعلق بالبدن، والرجل إذا جن ليس من أهل العبادة. أي نعم.
رضي الله عنها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين. هذا الحديث صحيح، أخرجه أبو داود في باب ما جاء في النذر في المعصية، جيم 3 صاد 232، والترمذي في باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية، جيم 4 صاد 103، والنسائي في كفارة النذر، جيم 7 صاد 26، وابن ماجه في باب النذر في المعصية، جيم 1 صاد 686، وأحمد جيم 6 صاد 247، والطحاوي في مشكل الآثار جيم 3 صاد 42، والبيهقي في باب ما جاء جعل فيه كفارة يمين، جيم 10 صاد 69، والخطيب في تاريخ بغداد جيم 5 صاد 127، من طريق عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة به. وقال الترمذي هذا الحديث
كم هذا ولي؟ 6. طيب جيد.
فقال الترمذي هذا الحديث لا يصح.
لا 6 ناظر ناظر لا له عدد عد اللي هو عدد
6. قال الترمذي هذا الحديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة قال: سمعت محمدا يعني البخاري يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد أي البخاري والحديث هو هذا. وقال أبو داود عقب الحديث سمعت أحمد
عقب الحديث
سمعت أحمد بن شيبوي يقول قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث. قيل له: وصح إفساده عندك، وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال أيوب: كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان من بلال، وقد رواه أيوب. ورواية ابن أبي أويس أخرجها أبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي. قال: حدثني سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير الذي يسكن اليمامة حدثه أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة به. قال أبو عبد الرحمن النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث والله أعلم، وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث. قلت: وهو كما قال أي في سليمان بن أرقم، لأنه ضعيف عند أهل الحديث بالاتفاق. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر جيم 4 صاد 148، وميزان الاعتدال للذهبي جيم 2 صاد 196. ثم ساقه عن جماعة أي النسائي منهم علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حسين به. وقال محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه بهذا الحديث. لكن هذا الحديث يعني حديث عائشة المذكور لم يتفرد سليمان بن أرقم بروايته عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشته. فقال الطيالسي في مسنده جيم حديث 1484 صاد 208 حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذا إسناده ظهر الصحة فإن رجاله ثقات رجال الشيخين. انظر إيواء الغليل للألباني جيم 8 صاد 217. وكما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث وساق الكلام عليه إلى أن قال وقال النووي في الروضة حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين. قلت أي الحافظ الصححة الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق التلخيص جيم 4 صاد 176. وعلى هذا فقد تبين لنا صحة هذا الحديث من طريق آخر كما سبق وعرفنا من صح هذا الحديث من الأئمة منهم الطحاوي وابن السكن ومن المعاصرين الشيخ ناصر الألباني رحمه الله واحتج به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والله أعلم والحمد لله على توفيقه وصلى الله وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين.
جزاك الله خير. طيب قضيت منه على هذا نبيه
أنه يعني في شاهد لحديث عائشة هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر نذران فما كان لله فكفرته الوفاء وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة وكفارته كفارة يمين.
هذا موقوف حديث عباس
مرفوع يا شيخ؟
لا صحيح انه موقوف
مراجعنا موقوف هذا الحديث
صحيح انه موقوف لكن بس انما أنا أحب إذا قدم إنسان بحث فليس من حق الطالب أن يعترض عليه إنما إذا كان في الشيء ينبه عليه بيني وبينه أحسن لأن هذا يمكن يفوت في عضد الباحثين إذا بحث ثم قال واحد مثلا من زملائه هذا خطأ هذا نعم ما في شك أن الخطأ أو القصور يجب أنه يعني يكمل وصحة لكن فيما بينه وبينه وبعدين ينبه عليه بصفة أخرى أحسن لأن احنا ودنا أن الطالب ينشط نعم وكل ما نشط فهو أحسن نعم حتى أن الإنسان ربما الفائدة الأولى والتصريح بالتحديث عن أبي سلمة وبعدين يصور ويوزع على من أراد كما أن عندي أيضا بحوث أخرى
قال في إنصاف من درجة 11 صفحة
139 وش الموضوع؟
المسألة في فهم رأس المسألة وإن وافق يوم لا يدري
هذا عود ضمير على المتأخر لفظ ورتبة طيب
لا مسألة من نذر صوم يوم
من نذر صوم يوم
إن شاء الله مريضي لله علي نذر أن أصوم خمسة أيام مثلا فلما شفى الله مريضة جن قلنا هل يلزمه القضاء أم لا؟
نعم طيب الآن يلا الآن اقرأ
تشبه
زين تفضل
تقول قال في إنصاف المجلد 11 صفحة 139 وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال في الفروع أما النذر صوم شهر معين وجن كل الشهر لم يقضي على الأصح. وكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي وغيره.
كلمة على الأصح أحب أن أبين لكم الفروع إذا قال على الأصح يعني من الروايتين يعني فيه روايتان عن أحمد أصحهما هذه وأيضا معنى أصحهما ليس معنى أصحهما عن أحمد أصحهما في المذهب. وإذا قال في الأصح يعني الوجهين والفرق بين الروايتين والوجهين الروايتان عن الإمام أحمد والوجهان عن أئمة أصحاب الإمام أحمد عن أئمة أصحاب الإمام أحمد مهب عن أحمد لكن عن كبار المذهب يكون فيها قولان لهم فيقول فيها في الأصح والروايتين يقول فيها على الأصح. نعم.
يقول وكذا قال في المحرر وضيعتين والحال وغيرهم وجزم به وجزم في المغني والشرف والوديز والزركشي وغيرهم والرعاية الكبرى في موضع وعنه يقضي انتهى. وفي المنتهى في المجلد الثالث صفحة 453 والوافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء ولا كفارة. قال في الشرف لخروجه عن أهلية التكليف فيه كمن نذر صوم شهر بعينه وجنة. قال في المغني فإن جن جميع الشهر لم يلزمه القضاء ولا كفارة. وقال أبو ثور يلزمه القضاء لأنه من أهل التكليف حال نذره وقضائه فلزمه القضاء كالمغمى عليه. ولنا أنه ليس من أهل التكليف في وقت الوجوب فلم يلزمه القضاء كما لو كان في شهر رمضان.
ولنا وش معنى لنا؟ يعني دليلنا كذا. نعم خلاص بارك الله فيك. لنا المذهب القول اللي ينصره والمغني معروف انه ينصر المذهب. الخلاصه الان ان الانسان اذا نذر نذرا معينا بيوم او بشهر ثم جن قبل ان يصل ذلك اليوم, يعني صادف ذاك اليوم انه مجنون فلا قضاء عليه. نعم هذا بالنسبه للعبادات البدنيه. بقي علينا بالنسبه للعبادات الماليه. يعني قال إن قدم زيد فلله علي نذر أن يتصدق بكذا, فقدم وهو مجنون. ذكرنا في ذلك اليوم أنه يلزمه الصدقة لأن الواجب هنا في المال, فهو كالزكاة تجب على المجنون ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام. نعم نعم. لا الموت واضح ما عليه شيء, لو مات قبل أن يوجد الشرط لا يجب لا زكاة ولا غيره إلا لا صدقة ولا صوم. نعم ها؟ لا ولا يقضى عنه ولا شيء إذا مات قبل أن يأتي وقت شرط الوجوب أبدا. سمع لا. متى يجب إذا أتى من فضله على بشيئين عهدوا على شيئين هما الصدقة والصلاح, فلما آتاهم من فضله أخلفوا الأمرين كليهما. بخلوا به هذا ضد الصدقة, وتولوا وهم معرضون ضد الصلاح. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه أعوذ بالله إلى الموت بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يقال إن هذه الآية نزلت في رجل من الصحابة يقال له ثعلبة ابن حاطب, لكن هذا ليس بصواب بل هو باطل وضعيف. وقد كتب في هذا رسالة أحد طلبة الجامعة الإسلامية وبين أن هذا كذب وأن هذا الصحابي لم يقع منه هذا الأمر. طيب نستمر الآن في درس جديد. ها طيب هذا المعطلف رحمه الله فمتى وجد الشرط لا. كقوله إن شف الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا, أو نجحت كما يفعل بعض الطلبة الآن يكون ضعيف فيقول إذا نجحت الله علي كذا. يقول فمتى وجد الشرط لزم الوفاء به. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه, وهذا يشمل الطاعة سواء كانت معلقة بشرط أو مطلقة, إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه الثلث. نعم فإنه يجزئه قدر الثلث صح. استثنى المؤلف من قوله لازمه الوفاء به إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يجزئه قدر الثلث, واستدل الأصحاب رحمهم الله لهذا بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه وحديث أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه. أما كعب بن مالك فإنكم تعلمون قصته، تخلف عن غزوة تبوك بدون عذر، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء المنافقون يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعذرهم ويستغفر لهم ويأكل سرائرهم إلى الله، ويفرحون بهذا لأنهم أهل ظاهر فيفرحون بالظاهر، ويقولون يكفينا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وما علموا أن الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، والعياذ بالله. أما كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع فصدقوا وقالوا ما لنا عذر، وكعب بن مالك رضي الله عنه تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فصيح عجيب، لأنه أشب القوم وأجلدهم، قال إني أوتيت جدلا، يعني أقدر أخاصم وأعرف أتخلص، ولكن لا يمكن أن أتقدم إليك بعذر اليوم فتعذرني ثم يفضحني الله تعالى غدا. الله أكبر، شف الإيمان واليقين. المنافقون قال الله فيهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. أما هذا فلإيمانه أعطى الصدق وقال إني أنا ما لي عذر، وما ملكت راحلتين قط في غزوة كهذه، مالك الراحلتين، ولكن أخذه التسويف لما خرج الناس أول يوم قال أبا انتظر وبكرة ألحقهم، في اليوم الثاني قال بكرة ألحقهم، حتى ذهب الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عامله؟ هجره، صار لا يكلمه، حتى إنه يقول آتي وأسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأقول أحرك شفتيه برد السلام أم لا، مع حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لكل مقام مقال. ومع ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظه، إذا كبر للصلاة لاحظه النبي عليه الصلاة والسلام، نظر إليه، فإذا أقبل إليه كعب أعرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي أصحابه خير رعاية. يقضي على هذه الحال، يخرج إلى السوق يكلم الناس ما يكلمونه، حتى أبو قتادة ابن عم كعب بن مالك وأحب الناس إليه دخل عليه في بستانه وسلم عليه ولا رد عليه السلام، سلم عليه ولا مرد عليه السلام، فناشده أتعلم أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله، يريد أن يتكلم، فلما ناشده الله لم يكلم، وش قال؟ الله أعلم. هذه كلمة تصح خطاب وتصح غير خطاب، الله أعلم. لما مضى عليها 40 ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوج أن أرسل إليهم أن يفارقوا زوجاتهم، خلون زوجاتهم يروحوا لأهلهم. فقال كعب لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال أنا هل قال أنا رجل شاب يشق علي مفارقة أهلي؟ أبدا والله ما قال، قال هل أطلقها أم أعتزلها؟ لو قال طلقها طلقها، قال أمرك أن تعتزل أهلك، فذهبت المرأة إلى أهلها أو اعتزلها بعد 40 ليلة. وبعد 50 ليلة جاء الفرج من الله عز وجل، الله أكبر. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بقي 50 ليلة، الناس هاجرينهم ولا يتكلمون معهم. وفي أثناء هذه المدة جاء خطاب من ملك غسان إلى كعب بن مالك، فتنة عظيمة، جاءه كتاب من الملك ملك غسان قال له إنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك ويطلب حضوره إليه حتى يكرمه ويعزه. لما قرأ الكتاب ما دخله مثلا المخبات أو احتفظ به، على طول راح وحطه في التنور، سجره بالتنور أو قد به. لماذا؟ لئلا تخدعه نفسه فيستجيب، أتلف هذا على طول. في تلك نزلت توبتهم من الله عز وجل في ليلة من الليالي، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بتوبة الله عليهم، الله أكبر. وكان كعب لا يصلي لأنه مهجور، مهجور مثل أن تقول لا مساس، لا يصلي. فذهب رجل من المسلمين إلى سلع، جبل في المدينة معروف، ونادى بأعلى صوته: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله عليك. وذهب رجل على فرس يبشره، شفت الصحابة رضي الله عنهم كيف فرحهم بتوبة الله على إخوانهم وأصحابهم. ذهب، لكن صار صاحب الصوت أسرع، فصارت البشارة لصاحب الصوت، أعطاه حلته كعب بن مالك. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد، قام إليه طلحة بن عبد الله رضي الله عنه يهنئه بتوبة الله عليه. قال: فكنت لا أنساها لطلحة، أنه قام من بين الصحابة يهنئ كعبا وقابله. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لما رآه كعب وإذا وجهه يتهلل كأنه قطعة قمر، فرحا بنعمة الله عز وجل بتوبته على هؤلاء الثلاثة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أشفق الناس على أمته وأصحابه وأشدهم حبا للخير لهم. فكانت هذه القضية سبحان الله العظيم كانت نزل فيها هذا القرآن يتلى إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. شف المحنة تعقبها المنحة، كل محنة من الله عز وجل إذا صبرت عليها فأبشر بعقباها منحة. بعد هذا قال: ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فجعلهم أسوة لغيرهم في الصدق. لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. الله أكبر. إن كعب بن مالك رضي الله عنه كان لا يصلي مع الجماعة، لأنه كان قد هجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذه تصحيحنا إن شاء الله تعالى.
إلا إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يجزئه قدر الثلث، مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي. هذا نذر تبرر مطلق ولا معلق؟ معلق. أو يقول: لله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي، هذا نذر تبرر مطلق. يقول المؤلف: يجزئه قدر الثلث، يجزئه قدر الثلث. الدليل قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فقال: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، من مال كله صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. متفق عليه. وعند أبي داود أنه قال له: يجزئك الثلث، يجزئك الثلث. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى الثلث كثيرا، فقال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير. وكذلك أيضا أبو لبابة رضي الله عنه ابن عبد المنذر قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزيك منه الثلث. وقصة أبي لبابة ذكرها بعض الناس في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وليس هذا بالصحيح، والصحيح أنها كانت في قصة إشارته لحلفائه بني قريظة حين أخبرهم أو حين استشاروه هل ينزل على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار إلى حلقه، يعني أنه الذبح، فعرف رضي الله عنه أن في ذلك خيانة، فربط نفسه بسارية المسجد وقال لا أطلقها حتى يحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يتوب الله عليه، فتاب الله عليه حلها الرسول لما عرف صدق توبته. ثم قال إن من توبتي أن أخلع من مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزيك الثلث. ففي هذا دليل على أنه إذا نذر الصدقة بماله نعم فإنه يجزئه الثلث. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله، لأن الصدقة بجميع المال لمن علم من نفسه التوكل جائزة، بل هي سنة فعلها أبو بكر رضي الله عنه، فتدخل في عموم قوله من نذر إيش أن يطيع الله فليطيع. وأجابوا عن حديث كعب بن مالك وأبي لبابة بأنه ليس فيهما التصريح بالنذر، بل قد يكون ذلك من باب شكر النعمة، من باب شكر النعمة وهي توبة الله عليهما، وليس فيه أنه قال إن لله علي نذرا، بل قال إن من توبتي أي من شكر توبتي أن أفعل كذا وكذا، فهو من باب نية الخير شكرا لله عز وجل. وفرق بين من يلتزم بالنذر وبين من يريد بدون التزام. والحقيقة أن هذه المناقشة قوية، بمعنى أنه ليس في الحديثين دلالة صريحة على أنها على أنهما نذرا لله بذلك. نعم، فالمسألة لا شك أن الإنسان إذا أوفى بنذره وتصدق بجميع ماله مع حسن ظنه بربه واعتماده وصدق اعتماده عليه، وأن له جهات يمكن أن يقوم بواجب كفاية وكفاية عائلته، لا شك أن صدقته بجميع ماله أبرأ لذمته وأحوط، أبرأ وأحوط. وأما الاقتصار على الثلث مطلقا ففي النفس منه شيء. قال المؤلف أو بمسمى منه يزيد على الثلث، على ثلث الكل. مسمى منه يعني معين منه من ماله يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزئه إيش قدر الثلث، قدر الثلث يعني ثلث الكل. مثال ذلك قال لله علي نذر أن أتصدق بهذه السيارة، أن أتصدق بهذه السيارة، فنظرنا ما عنده من المال، فإذا السيارة تساوي 20,000 وعنده 10,000 فقط، كم يجزئه؟ يجزئه 10,000 وتبقى السيارة له كذا. أو نقول
بعها ثم تصدق بنصف قيمتها. لا يلزمه أن يبيعها، لأنه لو باعها سوف يأخذ نصف القيمة، سوف يأخذ نصف القيمة. لكن إذا باعها فهو أحسن من جهة، لأنه أخرجها لله وطابت نفسه بها، فكونها لا تدخل ملكه أحسن. وقول المؤلف أو بمسمى منه يجزء الثلث، فإنه يجزء قدر الثلث، هذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد. ولكن المذهب المشهور عند المتأخرين أنه يلزمه أن يتصدق بالمسمى وإن زاد على الثلث، يلزمه أن يتصدق بالمسمى ولو زاد على الثلث. ففي مثالنا هذا يلزمه أن يتصدق بالسيارة كلها، ويقولون إن الفرق بينه وبين الكل، لأن الكل عبارة عن كل المال، وليس ذلك بالأمر المشروع، بخلاف الصدقة بشيء معين فإنه مشروع ولو كان أكثر من الثلث. فالمسألة الآن عندنا ثلاث أشياء: أن يتصدق، أن ينذر الصدقة بجميع ماله. فمذهب الحنابلة يجزئه الثلث، وقول أكثر أهل العلم لا بد أن يتصدق بالجميع بماله كله، هذه واحد. ثانيا أن ينذر الصدقة بشيء معين يزيد على الثلث، فالمذهب يلزمه أن يتصدق به ولو زاد على الثلث. والذي مشى عليه المؤلف يقول لا يلزمه أكثر من الثلث، لا يلزمه أكثر من الثلث. الصورة الثالثة أن ينذر بشيء من ماله مشاع، مثل أن يقول ثلث مالي، نصف مالي، وما أشبه ذلك، فيتعين ما قاله على ظاهر كلام، على ظاهر المذهب، وعلى كلام المؤلف لا يلزمه أكثر من الثلث. طيب، وفيما إذا تصدق بالثلث هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، لأنه يقول يجزئه، وما دام يجزئه فقد أوفى بنذره فلا كفارة عليه. قال وفيما عداها يلزمه المسمى، فيما عداها أي عدا المسألة المذكورة، وهي إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على الثلث فإنه يلزمه المسمى أي المعين ولو كثر. لو فرضنا أن رجلا عنده مليون ريال وقال لله علي نذر أن أتصدق بثلاثمائة ألف، يلزمه ولا لا؟ يلزمه، لأنه أقل من الثلث. ولهذا قال فيما عداها، يعني عدا المسألة المذكورة، يلزمه المسمى. دليله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ثم قال المؤلف: ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزم. إن نذر صوم شهر لزمه التتابع، يعني لزمه أن يصوم متتابعا. ونذر صوم الشهر على قسمين، انتبه، القسم الأول أن ينذر شهرا بعينه كربيع الأول مثلا، فهذا يلزمه التتابع. لماذا؟ لأنه عين، لضرورة التعيين، لما عين الشهر ما يمكن يصومه إلا متتابعا. القسم الثاني أن ينذر شهرا مطلقا، فيقول لله علي نذر أن أصوم شهرا. فالمؤلف يرى أنه يلزمه التتابع، أنه يلزمه التتابع، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه التتابع. وهذه المسألة فيما إذا لم يكن له نية، أما إن كان له نية فعلى ما نوى، أو يكن له شرط، فإن كان له شرط فعلى ما شرط. يعني لو قال أنا من نيتي أن أصوم شهرا متتابعا، قلنا يلزمك التتابع. أو صرح بالشرط فقال لله علي نذر أن أصوم شهرا متتابعا، نعم يلزمه التتابع. الثالث قال أن أصوم شهرا فقط، فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ فيه خلاف. المذهب أنه لا يلزمه، والصحيح أن نعم، والقول الثاني أنه يلزمه، والصحيح أنه لا يلزمه. صحيح المذهب أنه لا يلزمه، ودليل ذلك أنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع لكان اشتراط التتابع في قوله تعالى شهرين متتابعين إيش؟ لغوا، لا حاجة إليه. فلما كان فلما اشترط الله التتابع في الشهرين علمنا بأن الشهر عند الإطلاق إيش؟ لا يستلزم التتابع، وهذا هو الصحيح. فإذا نذر قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا، وشفى الله مريضه، فإننا نقول له صم شهرا. فإذا سألنا هل أتابع الصوم، قلنا لا لا يلزمه، إلا إن كنت نويت أو اشترط. قال وإن نذر أياما معدودة، إن نذر أي طيب فيه قبل أن نتجاوز المسألة، قال لزمه التتابع. ولكن هل يلزمه أن يصوم 30 يوما، أو لا يلزمه إلا 29 يوما؟ نقول إن ابتدأ الصوم من أول يوم من الشهر لم يلزمه إلا الشهر، سواء كان 29 يوما أم 30 يوما، لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فسماه الله شهرا مع أنه قد يكون 29 وقد يكون 30 يوما. وإن ابتدأه من أثنائه، مثل أن ابتدأ الصوم متى؟ في 15، فقيل يلزمه 30 يوما لتعذر البناء على الشهر، وقيل لا يلزمه بل يلزمه ما كان عليه الشهر. وعلى هذا القول فإذا ابتدأ الصوم في 15 من هذا الشهر انتهى في 14 من الشهر الذي يليه، كذا؟ طيب إذا فرضنا أن هذا الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم كان ناقصا، كم يصوم؟ 29 يوما، وهذا القول هو الصحيح أنه لازمه إلا شهر هلالي، سواء ابتدأ من أثناء الشهر أو من أول الشهر. المسألة الثانية، إذا قلنا بلزوم التتابع، يعني في الحال التي يلزمه التتابع إذا قطع التتابع بأن أفطر يوما من الشهر، فهل يستأنف أو يتم؟ فيه تفصيل. إن كان لعذر لم يستأنف، بنى على ما مضى، مثل رجل شرع في الصوم فصام 10 أيام ثم مرض مرضا يبيح له الفطر فأفطر 5 أيام، هل يكمل على 10 الأولى؟ نعم، لأنه أفطر لعذر، أفطر لعذر. أما لو وكذلك لو سافر، لو سافر بعد أن صام 10 أيام وأفطر في السفر ثم عاد من السفر فإنه إيش؟ يبني على ما مضى، يبني على ما مضى، لأن السفر عذر يبيح الفطر، يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب بأصل الشرع وهو رمضان. طيب، إن سافر ليفطر، إن سافر ليفطر حرم الفطر، ولا حرم عليك أن تفطر، أولا لا يجوز لك الفطر لأنه يلزمك التتابع، ولا تتابع مع الفطر. لكن إذا أفطر يلزمه الاستئناف لأنه أفطر لعذر لا يبيح الفطر. لأنه شهر صام شهرا، لا صار 29، الشهر الذي ابتدأ فيه صار 29. طيب أفهمتم الآن؟ فصار الإنسان، فصار الناذر إذا لزمه التتابع وانقطع التتابع يا فوزي فما الحكم؟ يبتدئ؟ ما هو التفصيل؟ أي فيستأنف. طيب، في مثل هذه الحال لو أن أحدا استفتاك هل يلزمك الاستفصال أو تقول ابني أو تقول استأنف؟ واحد جاء أسألك قال أنا علي صيام شهرين متتابعين وأفطرت يوما من هذه الشهرين، ها أقول استأنف أو استمر أو استفصل؟ هنا يجب علي الاستفصال، هنا يجب علي الاستفصال، لأنه لا يتم الحكم إلا بمعرفة الحال، إلا بمعرفة الحال. كما لو سألك سائل هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، عن بنت وأخ وعم شقيق، تقول البنت هي شقيقة ولا لأب؟ ها؟ أي البنت ما يحتاج نستفصل عنها، وراه البنت بنت ما فيه شقيق والأب. طيب الأخ نستفصل نقول هل هو لأم أو لغير أم، والعم معروف من الشقيق. الأخ نقول نستفصل هل هو لأم أو لغير أم، ليش؟ لأنه إذا قال لأم قلنا ليس له شيء، والباقي للعم. إذا كان أخ من أم ليس له شيء، من الذي أسقطه؟ البنت، البنت الفرع الوارث، مفهوم؟ والباقي للعم لأنه عاصب أو لا رجل ذكر. وإن قالوا إن الأخ أخ الميت أخ شقيق، أخ شقيق أو أخ من أب، قلنا المال الباقي للأخ والعم يسقط. يحتاج نستفصل؟ يحتاج نستفصل. طيب سألني سائل قال هلك هالك عن ابن أو عن أب، عن ابن وأب، ما يحتاج أقول هل الابن رقيق ولا حر أو قاتل ولا غير قاتل؟ إذن نأخذ من هذا قاعدة أنه لا يلزمني السؤال عن وجود المانع، لا يلزمني السؤال عن وجود المانع، لكن يلزمني السؤال عن تحقق الشرط. فبينهما فرق، لماذا؟ لأن المانع الأصل عدمه، والشرط الأصل عدمه، ولهذا أتحقق من وجوده. كلنا الأصل فيه العدم، يحتاج أني أتحقق من الوجود، من وجود الشرط، فأقول هل هو كذا أو كذا حتى يتبين الشروط. وهذه مسألة بالحقيقة يحتاج إليها طالب العلم عند الفتوى. نقول السؤال عن وجود المانع ليس بواجب، والسؤال عن وجود الشرط واجب لأن الأصل فيهما العدم. طيب ها؟ طيب لا ما تلخبط ما يخالف. هذا رجل قال شخص دخل المسجد فصلى ركعتين صلى ركعتين هل يجوز ذلك أو لا؟ إن كنت ممن يرى أنه لا يجوز صلاة تحية المسجد في وقت النهي يلزمك أن تستفصل. مو بعض الناس يقول إذا دخلت وقت النهي ما صلي. إذا كنت أرى مما إذا كنت أرى هذا الرأي فإذا دخل فإذا سألني قال دخلت المسجد فصليت ركعتين هل أنا مأجور أو مأزور؟ أستفصل أقول أو أقول إنه مأجور والأصل عدم المانع. قد يقال هذا هو الظاهر وقد يقال لما كانت الأوقات الآن فيها ما يمنع وفيها ما يجوز فلا بد من السؤال بخلاف هل هذا الوارث قاتل أو غير قاتل لأن الأصل عدم القتل. أما هذا فهو زمن مقسم فيه شيء يحل وفيه شيء لا يحل. لكن القول الصحيح كما مر علينا كثيرا أن النوافل التي لها أسباب لا يمنع منها في وقت النهي تجوز في وقت النهي. طيب يقول المؤلف وإن نذر أيام معدودة لم يلزم إلا التتابع إلا بشرط أو نية إلا بشرط. الدليل على أنه يلزمه إذا اشترط قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وإن لم يتضح لك ذلك فقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذا شيء عاهدت الله عليه أن يكون متتابعا فتابعه. فإذا قال قائل لماذا لا تجوزون لي التفريق لأنه أسهل ومن الذي قال لكم إن التتابع من البر حتى تلزموني به؟ فالجواب لو راعيت أيها الناذر الأسهل لم تنذر أصلا أنت الذي ألزمت به نفسك. وأما التتابع فإنه من البر لأن الله تعالى اشترطه في الكفارة ولولا أنه محبوب إلى الله عز وجل ما اشترطه فهو إذن من البر. ثم على فرض أنه ليس من البر فأنت اشترطت على نذرت لله عز وجل عبادة موصوفة بصفة غير محرمة فتكون الصفة تابعة الموصوف. نذرت شهرين متتابعين صوم الشهرين غير محرم كونه متتابعين غير محرم وصوم الشهرين مشروع بالنذر فيلزمك الوفاء به على ما شرطت. طيب ما الدليل على أنه يلزمه إذا كان بنية؟ الدليل هذا الحديث الأصل اللي يعتبر عمدة وعماد لكل الأعمال الصالحة وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المؤلف كتاب القضاء. نعم. ويقترح القاضي عليكم أن تقتصروا على حصة واحدة من كتاب القضاء. هل أنا أراعي في الواقع؟ نعم. كتاب القضاء المراجعة إن شاء الله باب النذر في الدرس القادم. كتاب القضاء يقول المؤلف وهو فرض كفاية. أولا ما معنى القضاء؟ معنى القضاء في اللغة الشرعية إحكام الشيء والفراغ منه إحكامه والفراغ منه. ويطلق القضاء بمعنى التقدير. فإذا كان أمرا شرعيا فالقضاء بمعنى الإحكام وإذا كان أمرا مقدرا فإما أن يراد به التقدير الأزلي أو الفراغ من الشيء. فقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي فرغ منهن، أي فرغ منهن. وقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي قدرناه في الأزل. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي شرع شرعا محكما فرضا على العباد. أما في الشرع فالقضاء في الشرع يتضمن ثلاثة أمور: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الحكومات أو الخصومات كما شئت. طيب انتبه، فقولنا تبيين الحكم الشرعي هذا جنس يدخل فيه الفتيا، لأن المفتي يبين الحكم الشرعي. ولهذا لو قلت القضاء شرعا تبيين الحكم الشرعي ما صح الحد، ما صح التعريف. ليش؟ لأنه غير مانع. غير مانع، وش معنى غير مانع؟ يدخل في المعرف ما ليس منه. ما الذي يدخل إذا قلنا أن القضاء هو تبيين الحكم الشرعي؟ الفتي، فإن المفتي يبين الحكم الشرعي. طيب الإلزام به وفصل الخصومات يخرج به إيش؟ الفتيا، فإن المفتي لا يلزم، المفتي لا يلزم. وهل يفصل الحكومات ولا لا؟ لا ما يفصلها. لكن لو أن المفتي حكم أي تحاكم إليه اثنان وقال رضيناك حكما بيننا، وحكم بينهما، صار حكمه كحكم القاضي ملزما. ولكنه إذا لم يحكم ولم ينصب من قبل ولي الأمر أي عن المفتي فإنه مبين لا ملزم. هذا هو الفرق بين المفتي والقاضي. القضاء يقول المؤلف إنه فرض كفاية، فرض كفاية. أما كونه فرضا فلأن الله سبحانه وتعالى أمر به، فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، فاحكم بين الناس. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأمرنا إذا حكمنا أن نحكم بالعدل، وأمر نبيه داود أن يحكم بين الناس. واضح؟ هذا يدل على أنه فرض. وأما كونه فرض كفاية فلأن المقصود به الفعل دون الفاعل، وهذا قد مر عليكم أظن في النظم الذي وزناكم عليه في القواعد، أنه إذا كان المقصود الفعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود الفاعل فهو فرض عين أو سنة كفاية أو سنة عين حسب الأمر. فنقول كونه فرض كفاية لأن المقصود إيجاد قاض يحكم بين الناس، وليس المقصود أن كل واحد من الناس يكون قاضيا. ولا كان ما شاء الله لو كلنا له فرض عين كم نصير هنا؟ كان كل الناس قضاة، كل الناس يذهبون كل صباح إلى المحكمة. ليش؟ ليقضوا بين الناس. لكن بين من؟ وهو فرض عين. طيب على كل حال هو فرض كفاية. أما كونه فرضا فعرفتم دليله، وأما كونه لكفائيا فلأن المقصود به الفعل أن يوجد الحكم بين الناس بقطع النظر عن عين الفاعل. قال المؤلف يلزم الإمام. انتقل المؤلف إلى إذا كان فرض كفاية فإلى من يوجه هذا الفرض؟ يوجه إلى طائفتين، إلى الإمام وإلى وإلى المأمور، يعني إلى الإمام الذي هو الآمر، وإلى المأمور الذي هو المولى. فإذا قال الإمام لشخص كن قاضيا في هذا البلد، صار في حق هذا الشخص فرض كفاية كما سيأتي، فرض كفاية في حق، نعم في حق الشخص يكون فرض عين لأنه عين. طيب الإمام يلزمه، يلزم الإمام من الإمام؟ الإمام ولي الأمر، يعني السلطان الأعلى في الدولة، السلطان الأعلى في الدولة يلزمه أن ينصب في كل إقليم قاضيا. السلطان الأعلى في الدولة، تعرفون الآن الدول تختلف، بعضها السلطان الأعلى في الدولة يسمى ملكا، وبعضه يسمى رئيسا، وبعضهم إيش؟ أمين، أمير، أمير، وبعضهم سلطان، وبعضهم شيخ. نعم، المهم ما علينا من الأسماء، الكلام على المعاني. إذا كان هذا السلطة العليا في البلد، في الدولة، فهو الإمام، يلزم الإمام، لأن الإمام في الحقيقة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خليفة الله؟ ها؟ طيب خليفة رسول الله وين الرسول؟ ها؟ إيه؟ طيب نبحث في هذه ولا نترك هذه؟ طيب خليفة الله، اختلف العلماء هل يجوز أن أقول خليفة الله أو لا يجوز، وأظنكم مر عليكم بيت قاله